بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نعود إلى حديثنا عن حقوق الإنسان في كتاب الله سبحانه وتعالى. بدأنا الحديث عن أول حق وأوسع حق من الحقوق التي يركز عليها كتاب الله عز وجل، ألا وهو حق الحياة. ثم تحدثنا بعد ذلك عن الحق الذي يليه، وهو حق المساواة، المساواة الحقيقية بين الناس كلهم على اختلاف فئاتهم، ألوانهم، مذاهبهم، أعراقهم، قبائلهم، إلى آخر ما هنالك. وتساءلت معكم في الأسبوع الماضي، هل شرعة المساواة هذه ولدت مع بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم ميلادها يعود إلى العصور المتصرمة السابقة؟ قلنا في الجواب إن شرعة المساواة ولدت مع ولادة الإسلام، وقد قلنا أكثر من مرة إن الإسلام هو الدين الذي ابتعث الله به الرسل والأنبياء جميعا، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، هذا كلام الله عز وجل. فمنذ أن خاطب الله عز وجل سيدنا آدم وزوجه وأولاده، رسخ الله سبحانه وتعالى فيما بين أفراد هذه الخليقة شرعة المساواة. أجل، وضربنا لذلك أمثلة. انظروا إلى واقع المجتمع الذي ظهر فيه سيدنا نوح، والذي أرسله الله سبحانه وتعالى إلى أفراد ذلك المجتمع. انظروا كيف كانوا متفاوتين، وكيف كانوا يتعاملون على أساس من التعالي، بمقتضى أسباب التعالي، وكانوا يتعاملون على أساس من النظرة الدونية حسب أسباب النظرة الدونية. كان من جملة حوارهم وحديثهم مع سيدنا نوح، وهم يعلنون عن تأففهم عن الدين الذي بعث به، وعن تساميهم على الجلوس في مجالسه، قالوا له فيما قالوا: ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، يعني المنحطون والتافهون والذين ليست لهم مراكز سامية يمكن أن نجلس إليهم إطلاقا. وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. فبماذا أجابه سيدنا نوح انطلاقا من المساواة التي أعلنها الله عز وجل من خلال ما ابتعث به نوح، والمساواة التي كلفه الله عز وجل أن يرسخ، أن يستنبت جذورها في ذلك المجتمع وأن يدعو الناس إليها؟ قال لهم: يا قوم، ما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على الله، وما أنا بطارد الذين آمنوا، إنهم ملاقوا ربه ولكني أراكم قوما تجهلون. لماذا أطردهم من مجلسي؟ ألأنهم في تصوركم أراذل القوم، ومن أجل أنهم أناس لا قيمة لهم في موازين الرتب التي تتعاملون بها؟ أنا لا أتعامل مع هذه الموازين، أنا أتعامل مع الميزان الذي أطلعني الله عليه وكلفني بترسيخه في هذا المجتمع. الناس كلهم سواسية، لا يتسامى بعض على بعض بموجب غنى، بموجب قوة، بموجب زعامة، بموجب أي هالة من الهالات الدنيوية التي تقولون. ما داموا جميعا أولاد أب واحد وأم واحدة، فكلهم جميعا بمستوى واحد، وينبغي أن أحطم هذه الحواجز الزائفة التي تقيمون هذا الوزن الكبير لها. ما أنا بطارد الذين آمنوا، إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. هذه الشرعة شرعة المساواة ظل الأنبياء كلهم يركزون عليها واحدا إثر آخر إثر آخر إثر آخر، ويجابهون بذلك الحادات السارية في كثير من المجتمعات، إلى أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء القرآن ليؤكد لا ليوجد، ليؤكد شرعة المساواة هذه. وقد اعتذر مشركو قريش بنفس العذر الذي اعتذر به أصحاب أو قوم سيدنا نوح، فكانوا إذا مروا برسول الله صلى الله عليه وسلم عند الكعبة أو في مكان ما أو في مجلس ما، رأوا ثلة من الفقراء والعبيد أو الإماء وقد أحاطوا به، فكانت علية القوم ينظرون هكذا شجرا ويتسامون فوق الوقوف أمام رسول الله فضلا عن الجلوس، وكانوا يشمخرون برؤوسهم، وكثيرا ما كانوا يطالبون النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعد سفلة القوم، هكذا على حد تعبيرهم في بعض الروايات، عن مجلسه، فإن هو فعل ذلك ربما جلسوا إليه. وقال قائلهم اطرد هؤلاء الذين لا نستطيع أن نجلس معهم في مكة في مجلسك حتى إذا قمنا أعدهم إن شئت. وربما فكر النبي صلى الله عليه وسلم في أن يجعل لهؤلاء السادة لعلة القوم لزعماء قريش، فكر أن يجعل لهم موعدا يجلسون فيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيدا عن أمثال بلال وصهيب وخباب وزنيرة وإلى آخره، ولكن الله عز وجل أنزل تحذيرا مكررا يقول له فيه: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. لاحظوا بيان الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة ولا شيء، لا تسمع كلامه. وانظروا إلى قوله جل جلاله وهو يؤكد هذا المعنى على سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسلوب آخر: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إلى آخر الآيات. لاحظوا تركيز البيان الإلهي على معنى المساواة وقدسية هذه المساواة، ولاحظوا ثورة البيان الإلهي إنجاز التعبير على هذا التصور الأرعن الذي كان يعشش في أذهان العرب آنذاك، من تفاوت الناس في الرتب، من تفاوتهم بالغنى، من تفاوتهم بالنسب، من تفاوتهم بالعرق، هذا أصله فقيق وهذا أصله كذا وهذا عبد حرر وهذا من موالي بني فلان إلى آخر ما هنالك من أسباب التفاوت الطبقي التي كان العرب في الجاهلية وصدر الإسلام يتعاملون بها. لاحظوا ثورة القرآن على هذا، القرآن يحطم هذه التضاريس وهذه الفروق ويثقل المستويات كلها على أساس مستوى واحد إنسان، والإنسان مكرم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. لا، جاء دين الله سبحانه وتعالى ليجبر الخواطر لا ليكسر الخواطر. جاء دين الله سبحانه وتعالى ليعلم أن الناس كلهم سواسية كأسنان المشط. لذلك كانت هذه الآيات من مظاهر هذه الثورة الإلهية على الجنوح الإنساني عندما يفاوت بين الطبقات والفئات الإنسانية. وعود معي فتأملوا هذا الكلام واصبر نفسك، الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إياك أن تستجيب لزعام في القوم ورؤسائهم وزعمائهم، إياك، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم، لا تفارقه، أبق عينيك تتكحلان بمرآهم ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا، ثم يقول ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، اللهم لا تجعلنا منهم. هل لاحظتم بلاغة هذا الكلام؟ ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل إذا جاءك هؤلاء مرة أخرى ورأوا هؤلاء الذين يسمون بألسنتهم سفلة القوم، قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إلى آخر الآيات. إذن أيها السادة والسيدات، شرعة المساواة في كتاب الله سبحانه وتعالى شرعة أصيلة نافذة، منذ أن أهبط الله سيدنا آدم وزوجه إلى الأرض، ومنذ أن بدأت هذه الخليقة تتكاثر، أول شرعة أنزلها الله عز وجل على الإنسان هي التعريف بالإنسان، وأن الناس جميعا سواسية جعلهم الله شعوبا، قبائل، أصحاب لغات شتى، ليتعارفوا فيتآلفوا فيتعاونوا، ولم يجعلهم الله سبحانه وتعالى فئات شتى ليتدابروا فيتخاصموا، ويتعالى الغني على الفقير، ويتعالى المتسامي على الداني، وهكذا. الآن دعونا ننتقل إلى النقطة الأخرى، ما هي الجوانب التي تبرز فيها هذه المساواة؟ هذه النقطة التي تظهر لباب هذا الموضوع. المساواة آمنا بها، ما هي الجوانب الاجتماعية التي تتجسد وتبرز فيها هذه المساواة؟ هي جوانب كثيرة، لكن من أهمها جانب التشريعي والقانوني، لا بد أن تظهر المساواة في هذا الجانب أولا، ثانيا الجانب الاقتصادي، ثالثا الجانب السياسي. هذه أهم الجوانب التي تتجلى شرعة المساواة من خلالها في دين الله سبحانه وتعالى. وتحت هذه الجوانب الثلاثة جوانب فرعية أخرى، ولسوف نأتي بالحديث عنها جانبا إثر آخر. الجانب الأول الجانب التشريعي والقانوني، الجانب الثاني الجانب الاقتصادي، والجانب الثالث الجانب السياسي. نبدأ أيها السادة والسيدات بدراسة مساواة الناس بعضهم مع بعض فيما يتعلق بالجانب التشريعي. إذا عدنا إلى شريعة الإسلام، ففتحنا أي مرجع في الفقه الإسلامي اتسع أو صغر، سنجد أن أحكام الشريعة الإسلامية هي عبارة عن مجموعة حقوق وواجبات. أحكام الشريعة الإسلامية لا تخرج عن هذين القسمين، إما أن تجد نفسك أمام أحكام تمثل حقوق الإنسان فوق هذه الأرض ينبغي أن يبحث عنها، وينبغي أن تهيئ له، وينبغي أن يجد الفرصة الكافية للتمتع بها، وإما أن تجد في هذا الكتاب أو هذا المرجع التشريعي تجد واجبات، إما أن يكون الحكم متعلقا بحق من حقوق الإنسان أو متعلقا بواجب من الواجبات المنوطة بعنق الإنسان. سواء كانت الأحكام متعلقة بالحقوق أو بالواجبات، فلن تجد هنالك تفاوتا في الحقوق بين فئات الناس، ولن تجد هنالك تفاوتا في الواجبات بين فئات الناس. أي إذا كنت تدرس الحقوق التي يمتع الله سبحانه وتعالى بها عباده، فلسوف تجد أنه لا توجد امتيازات لطبقة من الطبقات تعلو بها على طبقة أخرى في شيء من هذه الحقوق. حقوق الناس في ميزان الشريعة الإسلامية واحدة، تسري على الناس جميعا مهما نزلوا أو ارتفعوا ومهما تفاوتوا في الأنظار وفي أعراف الناس. يعني ليس في أي من أحكام الشريعة الإسلامية أي نظرة متميزة مثلا إلى طبقة النبلاء، أو أي نظرة خاصة إلى طبقة الدهماء، ولا تعثر فيها في الشريعة الإسلامية على أي امتيازات لحاكم في دولة أو لقادة في جيش أو لقاض في محكمة. إذا كنت تقرأ في الأحكام أحكام الشريعة الإسلامية، إذا كنت تستعرض الحقوق، فحقوق هؤلاء الناس جميعا مرتبة ومرسخة على مستوى واحد، لن تجد امتيازا لطبقة النبلاء في دين الله، ولن تجد إعراضا عن طبقة الدهماء فيما يتعلق بهذه الحقوق. شيء اسمه امتياز، امتيازات قانونية لا وجود له في شريعة الإسلام إطلاقا. في بعض القوانين الوضعية، بل في كثير من القوانين الوضعية، يوجد ما يسمى امتيازات، طبقة معينة لها امتيازات. اقرأوا أي كتاب، أي مرجع في الفقه الإسلامي مدعوم بالأدلة، أدلة النصوص من القرآن أو السنة، لن تجدوا أي امتياز شرعه الله عز وجل لأي طبقة من الطبقات. هذا معنى قولنا أن هنالك تساويا شرعه الله عز وجل في التشريع وفي القانون بين فئات الناس. هل من دليل على ذلك؟ أو هل من نماذج تجسد هذه الحقيقة؟ نعم، سأستعرض معكم طائفة من النماذج الواقعية والعملية والتي تعبر عن أحكام الله في شريعته. جاء أسامة بن زيد وهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أرسله بعض الصحابة ليشفع لامرأة ذات مكانة في قومها تلبست بجريمة سرقة. وجاء أسامة ينقل الرسالة الشفوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض أصحابه، ينقل له طلبهم أن يشفع له. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم جمع الناس، انظروا كم اهتم بالأمر، والحديث صحيح، جمع الناس واختطب فيهم، وبعد أن أثنى على الله كعادته قال: أما بعد، فإنما أهلك الذين كانوا قبلهم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أو الوضيع أقاموا عليه الحد. ويم الله، أي يمين الله قسمي، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هذا الحديث الصحيح المعروف والمشهور على ما يدل؟ يدل على أن الشريعة الإسلامية لا تفرق بين فئات الناس، ولا توجد في ميزان الشريعة الإسلامية طبقات النبلاء وطبقة الدهماء وطبقة القضاة والحكام وما إلى ذلك. كلهم أعزة وكلهم كرماء، لكنهم جميعا يخضعون لشرعة الله سبحانه. انظروا إلى هذا المثال الآخر أيها السادة والسيدة، ابن لعمر بن العاص، أظن القصة مشهورة جدا جدا، ولكن ما ينبغي أن تتقادم هذه القصة، وما ينبغي أن نشعر بأنها أصبحت عتيقة، لأنها كالجوهر الذي كلما تقادم كلما ازداد تألقا، شيء يبعث العزة، يبعث على الاعتزاز بهذا الشرع الذي أكرمنا الله عز وجل به. ابن لعمر بن العاص تطاول على شاب من دهماء من بسطاء أهل مصر، فضربه وقال له: خذها وأنا ابن الأكرمين. علم ذلك الشاب الذي ضرب أن الإسلام يقضي بأن الناس جميعا سواسية كأسنان المشط، وأن لا فرق بين عالم وسافل في أنظار الناس، لأنه لا يوجد في القرآن عالم وسافل، يوم القيامة يتفاوتون. الآن لا، الآن كلهم تحت ميزان شرع الله بمستوى واحد. فأرسل شكواه إلى عمر بن الخطاب، أرسل عمر بن الخطاب وراء ابن عمر بن العاص، وأرسل وراء هذا الشاب، وأعطى هذا الشاب العصا بعد أن عرف الأذية التي آذاه بها ونوع الضرب الذي ضربه إياه، وقال له خذ هذه العصا واضرب بها ابن الأكرمين. ثم قال على مرأى من الناس جميعا، قال لابن عمر بن العاص ولمن كان موجودا: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ أيها السادة والسيدات، تعالوا تأملوا معي، من أين ولدت هذه الكلمة القدسية على لسان عمر؟ أهو مجتمع الجزيرة العربية الذي حاك هذا المعنى وصاغ هذه الكلمات على لسانه؟ لا والله، لو أنك عدت إلى عمر بن الخطاب أيام كان يخب في ظلمات الجاهلية، والله لما قال هذا الكلام، ولما عرف إلا التفاوت، ولكانت أنشودته مثل أنشودة ابن عمرو بن العاص: خذها وأنا ابن الأكرمين. أجل، لكن الإسلام الذي تشربته أفئدة أولئك الناس ووعت عقولهم أدركوا أنهم كانوا على خطأ، وأن الناس جميعا سواسية كأسنان المشط، وأنه ما ينبغي إطلاقا أن نقيم وزنا للتفاوت الطبقي الذي ترعاه بعض العادات ويرعاه بعض الشعوب، والذي يعد وكأنه دين عند بعض الناس التفاوت الطبقي. ينبغي أن نتسامى فوق هذا كله، وما ينبغي إطلاقا أن ننظر إلى المجتمعات الإنسانية أن فيها أي تفاوت طبقي أو أي امتيازات. لقد وقفنا جميعا تحت مظلة كلكم لآدم وآدم من تراب، وقفنا جميعا تحت مظلة قول الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لاحظوا، أول مجتمع إسلامي في المدينة المنورة بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأقيمت أول دولة إسلامية في المدينة المنورة، كانت هنالك ثلاث قبائل غير مسلمة، ثلاث قبائل يهودية: بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة. الشرعة الإسلامية التي أخذ الله المسلمين بها كانت تقضي بأن يكون هنالك تساو دقيق جدا جدا في الشرعة والقانون اللذين كانا يطبقان في المجتمع المدني بين المسلمين وبين هذه القبائل. وانظروا إلى الوثيقة التي تتألف مما يقارب 80 بندا، والتي تسمى اليوم دستور. هذه الوثيقة صيغت كأحدث ما يصاغ على أساسه أي دستور في هذا الوقت. تجدون في بنود هذه الوثيقة الإعلان الذي أصبح عالميا عن مساواة المجتمع المدني كله بكل أفراده، مسلمين وغير مسلمين، في الأحكام، في الحقوق وفي الواجبات. اللهم باستثناء الدين المخالف للإسلام، فالرجل الذي لم يلتزم بالإسلام لا نستطيع أن نلزمه بالواجبات التي تنبثق من الالتزام بالإسلام، وهذا من دلائل أيضا المساواة التي شرعها الله سبحانه وتعالى. استثني ما يتعلق بالفروع الدينية بالنسبة لمن لم يلتزم بالإسلام، هؤلاء الناس لا نكلفهم بالواجبات الإسلامية. طبعا يختلفون، هناك تفاوت من هذا الجانب، ذلك لأن من الظلم أن نحمل غير المسلمين واجبات لم يكلف بها إلا المسلمون، لكن ما وراء ذلك الشرعة للكل والقانون للكل والنظام للكل وملاحقة المجرم إن تسري على الكل، والحقوق الإنسانية ينبغي أن ينالها الكل. ولسوف نتابع الحديث في موضوع المساواة إن شاء الله في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.